بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحل والمحلل له وآكل الربا وموكله. قال: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله قال أبو أحمد: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والموصولة والمحل والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل هو ابن شرحبيل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن على شرط البخاري. الحديث أخرجه النسائي، فقال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. وأخرجه أبو يعلى نحوه، وأخرجه الدارمي، فقال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان به نحوه نحو حديث الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث من هذه الطرق على سفيان ابن سعيد الثوري، رواه عنه الفضل بن دكين هو أبو نعيم طريق الأولى، وأسود بن عامر فيما يليها، وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري التي تليها أيضا، وسفيان ذروة أهل زمانه إتقانا وزهدا وعبادة، ولا يعدله في زمانه أحد، كان له مذهب انقرض مذهبه، حتى قال الإمام أحمد: عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان، أي إلى قول سفيان الثوري. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل هو ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود بن غافل، وأبو عبد الرحمن الهذلي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة أي الطالبة للوشم، الفاعلة والمفعولة الواشمة والطالبة لذلك الفعل الوشم، الرياض الراضية به، والواصلة والموصولة والمحللة والمحلة والمحللة وآكل الربا وموكلة، الواشمة والواصلة والمحل وآكل الربا. هذا الحديث اشتمل على 8 ملاعين، 4 فاعلون و4 مفعولون، 4 فاعلون للمعصية و4 مفعول بهم تلك المعصية تلك المعاصي. وفي الصحيح زيادة على ذلك أيضا في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم 2125 من صحيح مسلم وهو في البخاري أيضا، قال ابن مسعود: لعن الله الواشمات، ما قال لعن رسول الله، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، زاد أيضا والنامصات، والنمص هو نتف شعر الحاجبين، والمتنمصات، زاد أيضا والمتفلجات للحسن، التفليج هو وشر الأسنان الكبيرة والطويلة إلى أن تكون صغيرة ومتفاوتة بين هذه وهذه للحسن، المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات فلجات الحسن المغيرات خلق الله؟ قال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف أين دفتيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، يعني من الوشم أو شيء من ذلك. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله بن سعود فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. قال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، أي لا أبقيها تجتمع معي في البيت بل لفارقتها، لو استعملت النمص أو التفليج أو الوشم أو كذلك أيضا ما كان مما ذكر ما أبقيتها معي في البيت. قال النووي رحمه الله: الواشمة فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة. هذا ليس محدودا، فإن الوشم قد تفشى بين الكفار وعصاة المسلمين، فتجد بعض الناس في حال كفره رجالا كانوا أو نساء أكثر جسمه وشم في اليدين، ومن عجيب الأمور أن بعضهم يرسم ثعبانا أو عقربا أو صورة أسد في جسمه، وهكذا معصية يلعب عليهم الشيطان بها. والمرأة أيضا ترسم قلبا أو ترسم صورة حبيبها أو كان من ذلك وهو كذلك، فتجد جسمه موشوما وكذلك، يعني ليس في مكان محدود. نعم أهدنا بعض العجائز كانت ربما تعمل وشم في الذقن أو في الجبين، أو بعضها ربما تعمل في الخدين، هذا الخد وهذا الخد، يعني ماذا في، وما كان من ذلك هذا بسبب الجهل. أما عند الكفار فتوسعوا فيه كثيرا الوشم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه باللعنة، كل هذه المذكورات من كبائر الذنوب للتوعد عليها باللعنة، لعنة رسول الله بل ولعنة الله عز وجل لهم، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، يعني بعض الشجر مثلا نقش شجر أو لا نقش يعني زهرة أو، وقد تكثره وقد تقلله. وفاعلة ذلك واشمة، مشهورة أنها الواشمة فلان مثلا الواشمة. وقد وشمت تشم وشما، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي موشومة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالب له. وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. قال: فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، حتى ولو بعملية قص ذلك الجلد وترقيعه حتى يذهب، لأنه منكر وجب تجب إزالته، منكر تجب إزالته. الشافعي يرون أن ذلك الموضع يعتبر نجسا لتضمن الحرام فيه، صحيح أنه ليس بنجس لأنه وشم بكحل أو كذا. فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، أي بالجرح بالعملية الجراحية، قطع ذلك الموضع كما قطع في المعصية يقطع للطاعة. وبعضهم في حال شركه قطع نفسه ولا يبالي، فإذا أسلم ضعف عن إزالة هذا المنكر في يده في ظهره في عضده في نعم في بعض مواضع يضعف، يجب إزالة ذلك المنكر ولو أدى ولو بعملية جراحية. فإن خاف منه التلف، يكون مكان مخوف كالحلق والعصب يعني يؤدي للعصب أو كذا، أو فوات عضو أو منفعة عضو، أو شينا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته وتكفي التوبة، لأنه قد يؤدي إلى الهلاك وليس من حده وليس من إزالة المنكر إهلاكه. فإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة والله أعلم. انتهى ما يتعلق بالوشم. النمص هي النامصة التي تزيل الشعر من الوجه، والنمص يكون في الرجل ويكون في المرأة، فالذي ينتف شعر حاجبه وكذلك المرأة تنتف شعر حاجبه هذا نمص. والمتنمصة التي تطلب ذلك أو تقره كما سبق، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت المرأة للمرأة لحية أو شوارب، طلعت لها لحية ومن شأنها أنها لا يكون لها ذلك وليس هذا من خلقتها، فقد يكون ذلك تشويها لها، إذا بزغت لها لحية تشوهت، وهذا من الفوارق بين الرجال والنساء، فإنها تزيلها، أو بزغ لها شارب كشارب الرجل فإنها تنمصه، فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. هذا القول الصواب. بعضهم أطلق يقول يا ماذا قال الحافظ: إطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلع ذلك منع للتدليس. وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص. والصواب جواز ذلك لها، لأنه قد يكون يفوت على الزوج مقصوده من التمتع بها ومن شأنها الذي هو التجمل. وأما المتفلجات، المراد مفلجات الأسنان، في التفريج تفريق هذه إلى هذه، تكون مشدودة تكون كبيرة مثلا، فإن المرأة إذا كبرت سنها مثلا كبرت سنانها فتذهب تتفلج تقصقص منها لترى أنها صغيرة وأنها كمثل يعني مثل أسنان الصغيرة، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، هي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت كبرت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبرد تبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة وكذلك شد الوجه لها تعطف وجهها تذهب تشد الوجه وكذلك صبغ اللحية للرجل كل هذا من هذا الباب الذي قصده التغيير لخلق الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور تغيير اللحية بالسواد ويقال له أيضا الوشر ومنه لعن الواشرة والمستوشرة وهذا الفعل حرام وحرام كبيرة على الفاعل والمفعول بها لهذه المفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ولأنه تزوير ولأنه تدليس وقوله للحسن معناه يفعلن ذلك طلبا للحسن أما إذا فعلته تداويا أو علاجا كأن يكون سنها لابد تقرر لها الطبيبة أن هذا السن زائد أو به ضرر عليها أو تشويه يعني خرج عن الشفتين أو فلها أن تزيل ما كان مشوها لها كالتداوي وهذا الشد الذي يكون الأسنان ليس من هذا هذا عبارة عن تداوي وهو نوع من التجمل ليس من باب التفليج شد الأسنان فبعض الرجل أو بعض البنات ربما يكون هذا السن هكذا وهذا من خلال صغرها فيتعبه أثناء الشرب أثناء الأكل يتعبه إذا ضم شفتيه بعضها على بعض هذا من التداوي ليس من اتباع الحسن ليس لقصد الحسن أما ما يتعلق بالفقرة التي تلي الآن هذا كهذان كبيرتان الوشم والوصل والنمص ثلاث كبائر وبقي المحلل والمحلل له ملعون المحلل يعني كامرأة طلقت ثلاثا لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره تتواطأ معه المرأة مع الأخير أو يتواطأ الزوج الأول أو بعض أوليائها أو بعض أقاربه أنه يتزوجها ليلة أو مدة ثم يفارق فيتزوجها الثاني بنية الفرقة هذا يسمى تحليل هذا صاحبه ملعون وبالإجماع أنه نكاح باطل قال صاحب تحفة الأحوذي قال في سبل السلام الحديث دليل على تحريم التحليل لأنه يكون اللعن لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم وكل محرم منه عنه وأنه يقتضي فساد العقد واللعن وإن كان ذلك لفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم كونه كبير ذكر ذلك أيضا الهيثمي في الزواجر وذكر في فأبان أنه من كبائر من الكبائر الحديث عن أبي هريرة أيضا في منتقى بن الجارود 684 وتحته نقل كلام الهيثمي وكلام القيم رحمه الله الكبيرة 60 والحادية والثانية و60 بعد 200 رضا المطلق بالتحليل وطواعية المطلقة ورضا الزوج المحلل له وساق الأدلة في لعن المحلل ذكر هذا في الزواجر الكبائر الكبيرة المرقومة أما كونه محرما بالإجماع فنقل الإجماع شيخ الإسلام التيمي رحمه الله كما في المجموع ونقله أيضا صاحب كتاب لموسوعة الإجماع على بطلانه نقل البطلان وعلى التحريم وما بقي مما يتعلق بالتحليل وأكل الربا إلى حينه لضيق الوقت فإن الكلام على التحليل أوسع مما سبق وكذلك على الربا إلى هنا بارك الله فيكم.